الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: المسألة التاسعة. قال الخرقي: ولو أحدث مقيما ثم مسح مقيما ثم سافر أتم على مسح مقيم ثم خلع، وهي الرواية الصحيحة. وبها قال الشافعي: لأنها عبادة يختلف قدرها بالحضر والسفر، فإذا تلبس بها في الحضر ثم سافر غلب حكم الحضر كالصلاة. والثانية: يمسح مسح مسافر. وبها قال أبو حنيفة: اختارها أبو بكر وأستاذه الخلال. وقال الخلال: رجع أحمد عن الأولة، لأن السفر موجود مع بقاء المدة، فجاز أن يمسح مسح مسافر كما لو أنشأ المسح في السفر.
هذه المسألة يمكن إرجاعها إلى قاعدة، وهي: هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ ومن فروع هذه القاعدة أنه لو أحرم قبيل دخول شهر رمضان وأدى العمرة كاملة في رمضان، هل تعتبر عمرته في رمضان كحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، أو تعتبر باعتبار الحال، حال الإحرام شعبانية وليست رمضانية؟ وهنا ابتدأ المسح مسح مقيما ثم سافر، باعتبار أن أكثر المدة في السفر. ومثل هذا لو كبر تكبيرة الإحرام قبل الوقت فقط ثم دخل الوقت مع بداية القراءة، أو كبر تكبيرة الإحرام في آخر الوقت ثم خرج الوقت، فهل العبرة بالحال أو بالمآل؟ نعم، الأكثر على أن العبرة بالحال، وقد جاء في الحديث الصحيح: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وإن كان أكثر الصلاة في خارج الوقت، إلا أن أهل العلم يقولون هي أداء لهذا الحديث الصحيح، ولو كان غالب العبادة جلها خارج الوقت، بخلاف ما إذا كبر قبيل دخول الوقت والصلاة كلها وقعت في الوقت، فإن الصلاة حينئذ تنعقد ولا ما تنعقد؟ لا تنعقد. إذن العبرة بالحال لا بالمآل. وعلى هذا لو أحرم في آخر لحظة من شعبان ثم أدى العمرة في رمضان، فإنه حينئذ لا يكون معتمرا في رمضان، بخلاف ما لو أحرم بالعمرة في آخر لحظة من رمضان وأداها ليلة العيد أو في يوم العيد أو بعده، فإن حينئذ في رمضان، عمرة رمضان، ولا يكون متمتعا بها، ولا يحكم عليه بالتمتع، ولا يلزمه دم بسببها. فالرواية التي اعتمدها الخرقي هي الراجحة، هي الراجحة، ولو كان أكثر المسح في السفر، لأن العبرة بالحال لا بالمآل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: وإذا مس
الشيخ ترى عندنا في خطأ، فأنا سأقرأ من المغني في السقط عندنا.
وإذا مسح مسافر أقل من يوم وليلة ثم أقام أو قدم أتم على مسح مقيم وخلع. وإذا مسح مسافر يوما وليلة فصاعدا ثم أقام أو قدم خلع. ولا
أعيد شيء، لأن عندنا سقط في الطبعة اللي عندنا في الطبعة. وإذا مسح مسافرا يوما وليلة فصاعدا ثم أقام أو قدم خلع، هذا اللي عندنا في الطبعة اللي معنا.
عندي أنا: أو قدم أتم على مسح مقيم ثم خلع.
واللي في المغني يا شيخ:
وإذا مسح مسافر أقل من يوم وليلة ثم أقام أو قدم أتم على مسح مقيم وخلع. وإذا مسح مسافر يوما وليلة فصاعدا ثم أقام أو قدم خلع.
وإذا مسح مسافرا في حال كونه مسافرا يوما وليلة فصاعدا ثم أقام أو قدم, ما في أتم على مسح مقيم ثم خلع. أنت عندك
سمي الشيخ
أتم على مسح مقيم ثم خلع
مغني
إيه؟
وإذا مسح مسافرا نبع للحليجة لأن الفاعل أقل من يوم وليلة ثم أقام أو قدم أتم على مسح مقيم وخلع. وإذا مسح مسافر يوما وليلة فصاعدا ثم أقام أو قدم خلع.
أي عند المسألة واحدة هم مسألتان, هما مسألتان لأنه إذا كان يوم وليلة فمن باب أولى. إذا كان على كل حال المسألة واضحة ما تحتاج إلى كل هذا, وإن كان التصحيح لابد منه. يقول في التعليق عبارة المثل وإذا مسح مسافرا يوم وليلة فصاعد ثم أقام وقدم أتم على مسح مقيم ثم خلع, وسقط منه المثل الذي يليه. المسألة واضحة باعتبار تغليب جانب الحضر في المسح وفي الصلاة أيضا, يعني لو صلى صلاة في الحضر ثم تبين له بطلانها وأنه يلزمه أو فاتته أو نسيها فذكرها في السفر يصلي صلاة مقيم, وكذا لو كانت في السفر فذكرها في الحضر يصلي صلاة مقيم تغليبا لجانب الحضر, وهذا معروف, هذه جادة المذهب. بعده
ولا يمسح إلا على خفين أو ما يقوم مقامهما من مقطوع أو ما أشبهه مما يجاوز الكعبين, وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه, فإن كان يثبت بالنعل مسح, فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة, وإذا كان في الخف خرق يبدو منه بعض القدم لم يجز المسح عليه.
لم يجزه,
لم يجزه يا شيخ عندي لم
يختل لم أنا ما يختل
نعم
لم يجزه المسح عليه, ويمسح على ظاهر القدم
عليه عليهما هو الخف. على كل حال كان في الخف المراد الجنس, نعم المراد الجنس,
نعم
سواء كان في واحد أو في اثنين, كما في حديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء, والرواية الأخرى في الصحيح أيضا ليس على عاتقيه, والمراد بالعاتق الجنس, فيشمل الاثنين فلا اختلاف. ولم يجزه المسح عليه باعتبار أنه الخف, ضمير يعود إلى الخف الذي تقدم ذكره. نعم
ويمسح على ظاهر القدم وإن مسح أسفله دون أعلاه لم يجزه, والرجل والمرأة في ذلك سواء.
الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يمسح إلا على خفين, فعلى الإقامة نعم, ثم أقام على الإقامة علق الاحتياط وتغليب جانب الحضر, هذا من باب الاحتياط باعتبار أنه لا يقول أحد ببطلان الصلاة في هذه الصورة, بينما لو عملنا بالقول الآخر وجدنا من يقول ببطلان. لا عندهم قاعدة مسألة الاحتياط للعبادة وخروج من عهدة الواجب بيقين, هذه قاعدة عامة عند العلم قاطبة, يعني إذا تردد الأمر بين ما يبطل الصلاة وبين من يصححها عمل بالقول المصح, يعني رجح. ولا يمسح إلا على خفين, الحصر هنا لا يمسح إلا على خفين أو ما يقوم مقامهما, لأن الأصل في النصوص نعم الخف, النصوص المرفوعة ف في الخف، ولا يمسح إلا على خفين أو ما يقوم مقامهما من مقطوع، المقطوع الذي دون الخف، ويشترك المقطوع مع الخف في ستر المفروض، يعني يكون يغطي الكعبين، فالخف يتجاوز الكعبين إلى نصف الساق وقد يزيد عليه، بينما المقطوع دونه مما وما أشبهه مما يجاوز الكعبين، مما يجاوز الكعبين بهذا الشرط أن يكون ساترا للمحل المفروض، ساترا للمحل المفروض. ومن كشف من المحل المفروض فإنه يجب حينئذ غسله، ولا يجمع بين البدل والمبدل، إذن لا يصح المسح عليه. إذن كشف منه شيء من المفروض. قال بعد ذلك: وما أشبهه ما يجاوز الكعبين وهما العظمان الناتئان. ذكر تعريف الكعبين هنا، وهل ذكره فيما تقدم في غسل الرجلين في فروض الوضوء؟ نعم، قال: وغسل الرجلين إلى الكعبين وهما العظمان الناتئان، وهما العظمان الناتئان. لكن هل يكفي أن يقال هما العظمان الناتئان، أو لا بد أن يقول في جانبي القدم؟ إذا قال إلى الكعبين، الكعب لا بد أن يكون ناتئا، ما يحتاج أن يعرف بأنه ناتئ، لأن المادة تدل على ذلك، منها الكعبة لبروزها، ومنها تكعب ثدي المرأة لبروزه ونتوئه. يحتاج إلى أن يقول هم من عظمان الناتئان، بل لا بد أن يقول على جانبي القدم، لأن المخالف ما يخالف بكونهما ناتئين، لكن هو يقول على ظهر القدم ونحن نقول في جانبي القدم. وإلا فالرافضة حينما يقولون في الكعبين أنهما العظمان الناتئان ما اختلف عن المؤلف بشيء، لكن الفرق في قولهم على ظهر القدم ونحن نقول على جانبي القدم، وبهذا يختلف تعريف الكعب عند أهل السنة وعند الرافضة. معقد الشراك، معقد الشراك، شوف ظهر القدم فيه شيء، الذي قبله أنزل منه والذي بعده أنزل منه، يعني أشبه ما يكون سلام البعير لأنه صغير في القدم، في ظهر القدم، وفي بعض الناس أظهر من بعض. على كل حال هذا مقصدهم بالكعبين، اللي هو معقد الشراك. وأما بالنسبة لأهل السنة فتعريفهم للكعبين أنهما العظمان الناتئان في جانبي القدم، وبهذا يتضح المراد. قالوا في المتن: وهما العظمان الناتئان، لأنه سبق أن ذكرهما في غسل الرجلين، فلا أحتاج إلى تكراره هنا. بعض النسخ يقول زيادة غير موجودة في ميم، يعني في النسخة. على كل حال وجودهما هنا مجرد تصريح بما هو مجرد توضيح، وإلا سبق تعريفهما في فروض الوضوء، سبق تعريفهما في فروض الوضوء. يمسح على الخفين، والأدلة على ذلك متكاثرة بل متواترة، فقد أهوى المغيرة لينزع الخفين فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أو ما يقوم مقامهما من مقطوع، من مقطوع مما يأخذ حكم الخف ويؤدي الغرض الذي من أجله يلبس الخف. فعلى هذا لو كان فناء مثلا وخرج من البناء وهو مستعجل ومسح على الطين الذي يغطي القدمين، هل الغرض الذي يؤديه هذا الطين هو الغرض الذي من أجله يلبس الخف؟
لا،
أو ما يقوم مقامه الطين لا يقوم مقامه الخف، من مقطوع، عرفنا أن هذا خف، إلا أنه أنزل من الخف المعتاد، يقطع ما على الساق منه إلى أن يغطي الكعبين. وكذلك الجورب الصفيق، وكذلك الجورب الصفيق، الخف الذي يمسح عليه لا بد أن يكون ساترا للمحل المفروض، فلا يكون قصيرا دون الكعب، ولا يكون شفافا يصف المحل المفروض، ولا يكون فيه خروق، لأن ما ظهر من القدم يجب غسله. ومن أهل العلم يرى جواز المسح والخف المخرق، لأن خفاف الصحابة في الغالب لا تسلم من هذه الخروق، والذين يشترطون أن لا يكون مخرقا يبالغون في هذا، يعني ولو كان الثقب يسيرا جدا من موضع الخرز لا يتسمحوا في هذا. وعلى كل حال الأصل الغسل، وما ظهر من القدم يجب الغسل، ولا يجمع بين الغسل والمسح، بين البدل والبدل، وحينئذ فلا يجوز المسح على الخف المخرق، ومثله الجورب. يشترطون أيضا أن يكون مما يثبت بنفسه، الخف يثبت بنفسه، كيف يثبت بنفسه؟ يعني معنا لو ربطناه بحبل صار خف واسع مقاسك 41 اشترط مقاس 50، إن مشيت وطاح ثم ربطته بحبل تمسح ولا ما تمسح؟ ما يثبت بنفسه. نعم. ويلزم على هذه الساعة الزائدة أن يرى منه العضو المفروض غسله، ولا يشق نزعه. إذا كان لا يثبت لنفسه لا يشق نزعه، ولا شك أن المشقة ملاحظة فيها، لكن هل معنى هذا أننا لو اشترينا نفس المقاس وكان مما يربط بحبل، لأن بعض الخفاف تربط بحبال، هل نقول أن هذا الخف إنما ثبت بالحبل؟ هو في الأصل يثبت بنفسه ذو الحبل، لكنه لو ترك بدون ربط قد ينكشف المحل المفروض منه. الصورة الأولى إذا كان المقاس كبير جدا على اللابس، بحيث لو بشى سقط فربطه بحبل قلنا هذا لا يصح، لأن مثل هذا يرى منه القدم، يعني من دقق النظر رأى داخله ما في داخله. لكن الصورة الثانية مقاسك 42 اشتريت 42 مما يربط بحبل من النوع اللي فيه حبال، هو يثبت بنفسه، لكن لو لم يربط بالحبل احتمال أن ينكشف ظهر القدم، فإن كان لا ينكشف معه ظهر القدم فالمقصود ما يغطي القدم، وإن كان ينكشف فيمنع من هذه الحيثية. يشترط في الخف الذي يمسح عليه أن يكون مباحا، فلا يكون مغصوبا ولا يكون من مادة محرمة، من الحرير مثلا، أو مما لا يطهر بالدباغ، أو مما منع من استعماله. مسألة الدباغ التي تقدمت وترجح لنا فيما تقدم أن أي ماء إهاب الجبر فقد طهر، أيا كان مأكول غير مأكول، طاهر نجس ما لدعه، أيما إهاب دبغ فقد طار. وهذه تقدمت المسألة، والمذهب على أنه لا يطهر، إنما يطهر ظاهره دون باطنه، ويستعمل في اليابسات دون المائعات، ومن مسألة فيها ثمانية أقوال لأهل العلم وتقدمت. لكن ما نهي عن اتخاذه كجلود السباع يطهر بالدباغ، لكنه يحرم استعماله للنهي. لو استعمله في خف، جلد سبع استعمله في خف، وقد نهي عن استعماله، هل نقول أن الجهة المفكة هذا خف يحتاج إليه ويصعب نزعه ويثبت بنفسه ولا يرى من مما يجب غسله شيء والحاجة إليه داعية، فيصح المس عليه باعتبار أنه طهر بالدباغ، وكونه يحرم استعماله مسألة مفكة يعني يصح ويجزي المس عليه مع التحريم، أو نقول من الأصل ما يجزي المس عليه لأن هذه رخصة، ومرتكب المحرم لا يجوز له أن يترخص. يعني مثل ما قيل في المسافر العاصي بسفره، الجمهور على أنه لا يترخص، فمن اضطر غير باغ ولا عاد هذا لا يترخص، ولا يعان في سفر الناصح على تحقيق هدفه الذي من أجله سافر، بل يوضع في طريقه المعوقات، فلا يجمع ولا يقصر ولا يمسح أكثر من يوم وليلة، اليوم والليلة هذا يستوي فيه كل أحد. إذا كان الخف من هذا النوع الذي منع من استعماله مثل المغصوب والحرير جلود السباع وغيرهم ما نهي عن اتخاذه، العاصي لا يعان على معصيته بالترخص، ومذهب أبي حنيفة معروف أنه يترخص، العاصي بسفره يترخص، والعبرة بالسفر بالوصف المؤثر وهو موجود، وإليه ميل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإذا اتخذ جلد سبع أو خف مغصوب ثم ذلك مسح عليه وصلى، الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ أو نقول الجهة منفكة، ظاهر ولا غير ظاهر؟ ظاهر. إذا عرفنا أن المسح رخصة، يعني سبق لنا أنه لو توضأ بماء مغصوب، يعني عزيمة الوضوء ليس برخصة، والماء الذي يسرقه قد يستعمله للوضوء وقد يستعمله للشرب وقد يستعمله للطبخ، يعني استعمالاته متعددة، يعني ليس بخاص في هذه العبادة. لنقول أن الجهة واحدة بل الجهة مفكة. إذا قلنا ذلك في الماء الذي هو أصل وعزيمة لا نقول هذا في المسح، باعتبار أن المسح رخصة والعاصي لا يترخص على طريقة الجمهور. وقلنا العلل معروفة، العلل أولا كونه لا يثبت نفسه، وكون المحل المفروض يرى، وأيضا يشق لا يشق نزعه. إذا انتفت هذه العلل ماذا نقول؟ نرجع إلى المسح. عندهم علم، لا عندهم علم باعتبار أن عدم أن المشقة في نزعه ملازمة للثبوت. نعم، الذي لا يثبت نفسه ما يشق نزعه، أنت ما يحتاج إلى أن تنزع، هو ينزع نفسه، والمسح إنما هو المشقة النزع. لا لا، هذه مسألة ثانية، المسألة الثانية. لا لا، افترضنا مسألة ما الخف هذا بدون حبال من الأصل ويثبت بين حبال، لكن عند مقاسك 40 اشترك 50، إذا مشيت طارا قدامك، وإذا نظرت في الرجل رأيته، جبت حبل وربطته، هذا محل البحث. نقول العلل مجتمع، واحدة لا تستقل بالمنع، يبقى علة، وانت لو نظرت برجلك شفته، ايش تسوي بعد الرابطة؟ ما انت تربطه بتربطه من فوق؟ لا، انا مفترض تربطه مع القدم، حين اذا ربط وغطى المفروض شق الازرق، هاي معروف، اذا ربط شق الازرق كيف؟ احتمال يربط مع القدم فوق ظهر القدم، لكن لا يربط من هنا بحيث لا يسقط اذا مشيت. المقصود أن العلل التي يذكرها الفقهاء مجتمعة لا يؤخذ بها منفردا. خذ العلل المجتمعة، خذ العلل المجتمعة. هم يقول لابد أن يكون ما يثبت في نفسه. الأمر الثاني أن لا يرى منه المحل المفروض. نعم، لا يرى منه المحل المفروض. احتمال يرى إذا كان واسع بينة واضحة، إذا كان لا يثبت في نفسه بحيث يقع إذا ما شك يرى المحل المفروض، صح ولا لا؟ أي على كل حال إذا اجتمعت هذه العلل ما لا داعي للمسح، لا في وجه للمسح. الآن المسح، مسح الرأس باليد، مسح الخف باليد، لو جيء بخرقة مبلولة ومسح بها رأسه أو مسح بها خف يجزي ولا ما يجزي؟ المسح يحقق. فهل نعم نعم المسح تحقق، المسح تحقق، لكن لو افترضنا أن الشخص استعان بأحد ومسح، في إشكال ولا ما في إشكال؟ ما في إشكال، باعتبار أن الفقهاء يقولون تباح معونته وتنشيف أعضائه. لكن إذا جاء بخرقة لا بأصابعه ومسح رأسه أو مسح الخف، الأحاديث التي وصفت وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كلها تقول أنه مسح رأسه بيديه، أقبل بهما وأدبر، مسح رأسه بيديه أقبل بهما وأدبر. فهل المسح باليدين قيد في الحكم أو أنها هي الأصل وهذا هو الغالب؟ أن تفترض أنك توضأ مثلا وأنت غسل يديك شماغك نزل في المغسلة وتبلل ثم جيت وبتفرد مسحت بشماغك، يكفي ولا ما يكفي؟ نحن ننظر إلى الغاية، هل تحققت ولا ما تحققت؟ لو جلست تحت المطر مثلا و لا لا تحت المطر من السماء ورفع رأسه إلى السماء وقال أنا غسلت وجهي ثم بعد ذلك وضع يديه إلى أن ابتلت وجرى عليها الماء لقوة المطر ثم بعد ذلك رأسه ما يحتاج إلى تعب وعرض رجليه للسيل وانغسل، فنقول هذا خاص بشرعي أو لغوي مع وجود النية والترتيب؟ يعني هل الغسل الشرعي من مقتضاه فعل المكلف أو لا؟ أو نقول إن هذا الماء النازل لا يختلف عن الماء الذي تفتح السمور ويصب؟ أو جلس تحت السماء تحت المطر وعمه الماء، عم بدنه، لغة يقال غسله المطر، غسله العرق، لكن هل يقال هذا شرعا؟
فقهاء الشيخ ذكروا أنه لو انغمس الماء ثم خرج مرتبا
نعم. هذا غسل لغوي ما في إشكال، يعني غسله العرق غسله المطر ما في إشكال.
عفوا يا شيخ، هناك فعل من المكلف الانغماس، هنا فعل من المكلف هو الصمود للمطر والقيام،
يعني مثل ما نصوا عليه في مسألة التيمم، لو صمد إلى الريح وصل التراب إلى وجهه وكفيه كفى. طيب من غسل الخف ما مسح، غسل غسل مثل ما تغسل الرجل، كما لو غسل الرأس والمطلوب المسح كالغسلة الرابعة والخامسة، هل نقول إن هذا هو المطلوب وزيادة أو أن نقول هو خروج على